بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ووالاه. نسأل الله تعالى أن يجعل صباحنا صباح خير وفضل وبركة ونعمة، وأن يرزقنا توفيقه وعطاه ونظره حتى تكون إن شاء الله كافة مسيرة حياتنا ترضيه وترضي حبيبه ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام. أحييكم جميعا في هذه الدار، ونشكركم على الاهتمام بالعلم والاهتمام بالدعوة والاهتمام بتربية الناشئة من البنات، ونشكر كل من ساعدكم وأشرف معكم على هذه الخدمة، ولكم بذلك عند الله الفضل والثواب، وخاصة في هذا الزمان وهذا العصر الذي قل فيه النصيح واشتغل الكثير من الناس بالدنيا، واشتغلت كثير من النساء بشؤون حياتها وشؤون بيتها في كثير من الشؤون، حتى كانت الغفلة في البيوت ذاتها. نسأل الله تعالى أن يخرجنا من دائرة الغفلة إلى دائرة الانتباه، ويجعلنا جميعا عبيد إحسان لا عبيد امتحان، يوفقنا إلى ما يحبه ويرضيه، لأن كل شيء بالتوفيق. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه، وفقنا للخير وعنا عليه. في هذه البلدة لكم ولله الحمد النشاط الطيب النافع الذي دائما نحن تصل إلينا معلوماته وتقاريره، فنسر بذلك ونفرح ونستشعر أن الناس لا زالوا بخير، والنساء لا زلنا يرغبن في خدمة هذا الدين وخدمة هذه الدعوة. بالطبع هذه المجالس وهذه الاجتماعات والدروس والأنشطة التي تقومون بها لا شك أن لها أثر كبير في حاضركم ومستقبلكم، لأن إذا لم تربى المرأة ولم تعرف حظ دينها ولا مسؤولياتها ولا واجباتها، سواء كان في بيتها أو في تربية أسرتها أو مع زوجها أو مع أفراد الحياة الاجتماعية التي تعيش معهم، ربما حصل كثير من الإشكالات في مجتمعات الناس بسبب ذلك. فيقول القائل: الأم مدرسة إذا عددتها أعددت جيلا طيب الأعراق. فأنتم ولله الحمد في هذه الدور وما حولكم ممن يتأثر بكم ويحضر معكم سيكون لهم النفع والإفادة والاستفادة. فالبناء الأصلي في هذا الدين للمسؤوليات، الله سبحانه وتعالى جعل المسؤوليات على المرأة، سواء كانت المرأة في صغرها أو كانت المرأة في كبرها بعد زواجها أو حتى لو لم تكن متزوجة، فهناك مسؤوليات. عندما تعرف المرأة هذه المسؤوليات تعلم أن بينها وبين ربها علاقة، لأن المرأة التي تنقطع علاقتها بالله لا تقدر المسؤوليات، وهذه ظاهرة مشهودة عند النساء التي ليس لهن اهتمام بالصلاة، ربما يكون ليس لهن اهتمام بذكر الله، ولا يقران الأوراد، ولا يتحصن بالآيات الكريمات وغيرها من الجانب الشرعي الذي يحفظ المرأة من الشياطين ومن الأرواح ومن السحر ومن القدر ومن غيرها مما يدور في هذه الدنيا. فالتي تعرف مسؤولياتها وتعرف ربها بصلاتها وصيامها وطاعاتها وعباداتها وأورادها وأذكارها، هذه تكون قريبة من الله، وهذا القرب قرب معنوي، لأن الله سبحانه وتعالى كلما رأى من عبده الإنابة والاستقامة نظر إليه، ومن نظر إليه لا يعذبه أبدا. وأما إذا ذهبت المرأة أو الفتاة الصغيرة أو الكبيرة وتركت صلاتها ولم تنضبط لها مسائلها الدينية، ربما لم تنضبط لها القيم والأخلاق التي ينبني عليها شرف الأسرة، شرف التربية، شرف العلاقة بالدين، فهنا تكون هذه المرأة بحكم أنها لم تلتزم بأمر ربها تصاب أحيانا بالقلق، وأحيانا تصاب باليأس والأعراض والأغراض والأمراض. لهذا المسؤوليات التي يجب أن تنشأ في كنا جميعا، أولا علاقتكن بالله والمراقبة لله والتوجه إلى الله والتضرع إلى الله والتزام الطاعات المشروعة التي كتبها الله والاتباع الكامل لرسول الله وكثرة الصلاة عليه آناء الليل وأطراف النهار. هذه وظائف المرأة لبناء مسؤولياتها، بل يجب على المعلمات والمشرفات على هذه الدار وغيرها أن يعتنون دائما بتعويد الصغار على ذكر الله في بيوتهم وعلى صيغ الصلاة على رسول الله، حتى تصبح هذه الأذكار والأوراد والصلوات لغة الأطفال منذ الصبا. لا بد من تعليمهم دعاء النوم، دعاء الاستيقاظ، دعاء الطعام، دعاء الدخول المنزل، دعاء الخروج من المنزل، دعاء الدخول المسجد، الدعاء الذي يحتاج إليه الطفل عندما يأكل أو عندما يشرب، إضافة إلى البسملة المندوبة. فهذه لها أثر كبير في إصلاح الصغار والكبار في المجتمع. والأمهات التي يهتممن أو يكون أهميتهن لتربية الأبناء والبنات على الآداب وعلى الأخلاق وعلى القيم الشرعية يرجى لهن الخير ويرجى لأولادهن الخير، لأن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنتم الآن تعيشوا في زمن وفي عصر اختلت فيه الموازين لاختلال التربية، ما من بلد من البلدان إلا وفيها من الإشكالات وفيها من الاندفاعات والانحرافات ما يعلمها الكثير من الناس، وهذه سببها، وخاصة في بلدانكم التي هي أصل بلاد العلم وبلاد الخير، سببها انصراف الناس عن العلم الشرعي وعن التربية وعن مجالسة العلماء، والتفتوا إلى الدنيا والتفتوا إلى ما يشهدون ويرون في هذه الحياة من الصور المتحركة والساكنة، من شبكات التواصل، من الأفلام، من القنوات. هذه صارت مفروضة على الناس في حياتهم اليومية، فصرفتهم عن معرفة التربية وأهلها، وصرفتهم عن معرفة المراقبة لله وأهلها، لأن غالب ما يشهدونه الرجال والنساء في هذه الصور المتحركة والساكنة المعروضة إنما هي نماذج إثارات للأخلاق، إثارة للعواطف، بل أنها أحيانا إثارة وتعليم للأولاد للعنف والشدة والاكتئاب والقلق والسرقة والقتل والصراع والصراخ رفع الأصوات. وهذه ظاهرة يعيشها كثير من الأبناء اليوم بسبب هذا الإعلام. لكن ما دام الإعلام قد فرض علينا بطريقة أو بأخرى، فإن الله تعالى قد فرض علينا وفرض علينا آداب وجعل لنا عبادات وجعل لنا أذكار تساعد الطفل وتساعد الناشئة وتساعد الأسرة على إطمئنان الكلب، لأنه ما يأتي الفوضى إلا من اضطراب كلب الإنسان سواء كان رجل أو امرأة. فيقول الحق سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا كان يخاطبنا ربي ويقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، معنى ذلك أن الذي خلق القلب وضع له الدواء، فهو خلق القلب وخلق الجسد وخلق الجوارح. فيخاطب المرأة ويخاطب الرجل ويخاطب الكبير ويخاطب الصغير أن علاج هذا القلب الذي يعيشه الإنسان رجل أو امرأة، أو كذلك الفوضى الاجتماعية، هو ذكر الله. ذكر الله نماذج وأنواع. ذكر الله بالعلم، وهذا نموذج من الذكر، لأنك تتعرف على علاقتك بربك بالعلم، فتعرف ما هي الصلاة، ما هي شروطها، ما هي أركانها، ما هي سننها، ثم تعرف النوافل وتعرف الفروض الواجبة، وهذا نموذج من المعرفة. ثم تعرف القيم والأخلاق من خلال العلم، علاقة الرجل بزوجته من خلال العلم، علاقة الأخ بأخيه، علاقة الجار بجاره، حتى أننا إذا عرفنا المسألة المتعلقة بالعلم عرفنا ذكر الله. الثاني من ذكر الله سبحانه وتعالى ما أوجب علينا من العبادات، وهذا جزء من ذكر الله. ثم ما ألزمنا به من الأوراد والأذكار، وهذا جزء من ذكر الله. وكذلك القيام بكل شيء أوجبه علينا، بر الوالدين من ذكر الله، صلة الرحم من ذكر الله. ما معنى من ذكر الله؟ أي تجعلك عند الله مذكورا، هذه ذكرك الله سبحانه وتعالى بطاعتك، بعبادتك، بعملك الصالح، بإخبات المرأة في أمر دينها، صارت في حضرة من حضرات الذكر. إذن عندما قال المولى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي أن معالجة كل الأمراض التي تعانيها المرأة في حياتها أو تراها في الأطفال تحتاج إلى زيادة في مسؤولية الذكر، الذكر لله سبحانه وتعالى بكل هذه النماذج. ثم من الذكر مجالس الموعظة، مجالس الإرشاد، مجالس الخشية، مجالس ترديد القلوب، لأن الإنسان إذا ترك الذكر وترك المجالس الخير يكسر القلب، نسأل الله السلامة. وهذا الكلام مذكور في القرآن في بني إسرائيل، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فضرب الله المثال للأمم وللشعوب وللرجال وللنساء أن القسوة تأتي عن طريق فساد النيات وفساد الأعمال، وتحكم العقول تتحكم في المرأة أو تتحكم في الشاب أو تتحكم في البنت أو تتحكم في الرجل، فيكون التحكم هذا يسير بهم على غير الطريق الصحيح فيقسو القلب. ومعنى يقسو القلب يعني يظلم، والإظلام هذا يؤثر على القلب حتى أنه لم يعد يدرك معنى من معاني الذكر. يسمع الأذان ما يتأثر، يسمع القرآن ما يتأثر، يسمع الموعظة أحيانا والعياذ بالله ما يتأثر، بل ربما يمر عليه الشهور وهو لم تدمع عينه من خشية الله. وهذا حاصل في كثير من النساء، تمر عليها شهور وهي ما بدا خشعت لله أو بكت لله أو خضعت لله، لا في عبادة عامة ولا في عبادة خاصة. هذا فيها إشارة إلى أن هناك قسوة قلوب، وليست معنى سلامة القلوب في الكلام أو في الرحمة فقط المتعلقة بعلاقة المرأة بأولادها، بل أولا بعلاقتها بربها. ولهذا كان السلف الصالح يجعلون لهم في بيوتهم صلاة، يجعلون تهجد، يجعلون صلاة ضحى، يجعلون أعمال صالحة، ويجعلون مجالس لقراءة العلم. لماذا؟ حتى تترق القلوب. فعندما يقرأ الإنسان القرآن ويسمع التفسير ويسمع كلام أهل الله ويسمع الكتب التي فيها رقائق المعرفة يرق القلب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. والمولى سبحانه وتعالى يحب العبد البسيط الرقيق، ليس الجافي وليس الغليظ، ولا يحب في عباده الكسوة، ولا يحب في عباده الشدة، ولا يحب في عباده العنف. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما كان اللطف في شيء إلا وزانه، وما نزع من شيء إلا وشانه. اللطف حسن المعاملة المبنية على طلب الثواب، هذا ضابط شرعي. تريد أن تعمل خير لابد تبحث عن ثوابه، لأن يعني في ناس غير مسلمين فيهم لطف لكن ما يبحث عن ثواب، وإنما يبحث عن مصلحته أو يكون هذا طبعه. أما المسلم والمسلمة فيجب أن يتعامل باللطف أولا مع الأولاد، مع الزوج، مع الجيران، المسلم مع أخيه المسلم. طبعا هذا دين، ونحن للأسف الآن نعاني في المجتمعات من زوال اللطف، من ضياع اللطف، سواء كان في علاقة الناس بعمومهم كما ترون وكما تشهدون من الصراع الذي بين المسلمين، وهذا سببه انعدام اللطف أو النزع اللطف. واللطف أخلاق، والأخلاق طاعة وعبادة تؤخذ من كتاب الله، تؤخذ من سنة النبي، بل تؤخذ من سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله في القرآن فقال وإنك لعلى خلق عظيم. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكافر، يأتي إليه المبغض، يأتي إليه شديد العنف، فيلطف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث معه حتى يهدأ. وهذه ظاهرة معروفة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام مرة في طريق مع الصحابة وكسم عليهم بعض مال من الغزوات، وساروا في الطريق فجاء واحد أعرابي من هؤلاء القساة الذي ما يعرفون مجالسة الحبيب صلى الله عليه وسلم وآداب العلاقة بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي، وكان النبي على ظهر رداء غليظ، فجذب الرداء حتى أثر الرداء في عنق النبي محمد، يعني كاد أن يكون يسيل منه الدم من قوة الجذبة التي فعلها هذا البدوي أو هذا الأعرابي. قال في الحديث فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، لا غضب كما نحن نغضب، ولا رد بكلام شديد كما نحن نفعل، ولا أثار الذي حوله وقال اقبضوه ولا افعلوا به. هذه الأخلاق لو وجدت فينا لكان المجتمع إلى حد ما في درجة من درجات الهدوء. لكن هذا الأعرابي سلوكه سلوك بدوي، وحتى اليوم الحضري والذي يعيش في المدينة هو سلوكه سلوك بدوي. بمعنى معنى سلوك البدوي، غالبا البداوي يعيش مع الحيوان أكثر مما يعيش مع الإنسان، في توحش، في خوف، في قلق، في تربص، فيكون سريع الانفعال. لكن الذي يعيش في المدن ويعيش يسمع العلماء مثل ما سمعتم الصحابة الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم، تغيرت الطباع عندهم، تحسنت أخلاقهم، صاروا كلهم متأدبين في مجلس النبي. من أين جاءهم الأدب؟ جاءهم الأدب من العلم، جاءهم الأدب من بناء المسؤولية، جاءهم الأدب من مصاحبة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ما فعل النبي أو فعل الأعرابي هذا الفعل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أعطني من مال الله، أنا أريد تعطيني كما تعطي غيري. قال النبي خذ هذا الرداء، هو نفسه الرداء الذي على ظهر أعطاه إياه لأجل يدخل على قلبه السرور، لأن الدين هذا إذا لم تدخل السرور على ولدك، والسرور على بنتك، والسرور الزوج على زوجها، وسرور الزوج على زوجته، ليس هناك طعم للحياة. تصبح البيوت معسكرات للشتم، للذم، للشك، للصراع، للنزاع. وإذا هدأت البيوت وتحملت المرأة مسؤولياتها في البيت وعرفت قيمة الرجل، وأن المسألة ما هي مبنية على تحقيق مطالب، هي مبنية على ثواب وأجر. كثير من النساء تريد من زوجها يحقق لها كل شيء، طيب هذا الرجل ما استطاع يحقق كل شيء، علاقتك بها على ماذا؟ بعض النساء علاقتها بالزوج بما يدفع، إن جاء بالملابس، إن جاء بالمطالب، إن أعطى البيت ما يحتاجون إليه، قالوا هذا والدنا وجزاه الله خير. وأما إن كان مثلا ما عنده وظيفة أو ضعيف الحال أو محدود الدخل، تجد المرأة دائما متوترة على الزوج، بل وتقول بطل في شغلك بحثنا عن شغل أحسن لأجل تريد المال. هذه ليست مرأة عاقلة، هذه ليست مرأة ذات وعي، هذه مرأة تعيش لأجل الدنيا، تعيش لأجل المال. لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياة بسيطة. ما سمعنا واحدة من نساء النبي قالت للنبي محمد اذهب وأتنا بمال أو أتنا بدنيا. كان عندهم مكرر اللباس الواحد، الثوب الواحد. تقول سيدنا عائشة في كل سنة يعطوها ثوبين، في كل سنة تعطاها ثوبين، حتى أنهن يكون تكون لهن الواحدة اللباس الواحد، تنام فيه، تصلي فيه، تعبد الله فيه، تخرج عند الناس فيه، وإلى غير ذلك مما كان يعيش عليه من البساطة. لكنها بساطة مع أخلاق، وبساطة مع رضا، وبساطة مع قناعة. اليوم دخلت علينا الدنيا من كل أبوابها، جاءتنا البضائع من العالم، جاءتنا التلفزيونات، جاءتنا الصور، أرونا ديكورات البيوت، رأينا نماذج الموضة في اللباس، نماذج الموضة حتى في شكل الوجوه فيما تسمونها في المكياج وغيرها. وإذا بالنساء صرنا كالمجانين، ليست واحدة تعتبر أن هذا الذي دخل عليها يؤثر على دخل زوجها، يؤثر على دخلها، يؤثر على وقتها. يؤثر على استعداداتها. حتى الآن في بعض المجتمعات والعواصم ما تذهب المرأة إلى الزواج ولا تذهب المرأة المناسبة لما تذهب عند الكوافيرة التي تصلحها وترتيبها. طيب هذه ما هو لك التصليح إذا كان للعروس لا بأس، ولكن كل واحدة المرأة تريد تصلح نفسها كم تخسر من الوقت، كم تخسر من المال، كم تخسر من الجهد، كم تخسر من التحمل لهذه المواد الكيماوية التي توجد على العين، توجد على الوجه، توجد على الجسم، وحين تعمل باروكة كما يسمونها شعر مستعار نسأل الله السلام تصبح كأنها وحش. وهذه أخاطركم من أبيها لنا، رأيت كثير من النساء على هذا ممن يكون من أرحامنا ومن نعلمهم ومن نعرفهم وننهاهم عن هذا. فمثل هذا إضاعة مال وإضاعة جهد وإضاعة وقت وأيضا قلة عقل. لا تعتقدوا أن هذا كمال عقل. المرأة إذا لم تجد من يرشدها ويوجهها تركب عقلها، ولهذا قال النبي النساء ناقصات عقل، يحكمها العاطفة، يحكمها الاندفاع، يحكمها المزاج. وكما قلت لكم هذا ليس نقص في المرأة، لكن تقرير الحالة، لكن نستطيع أن نعيد ترتيب المرأة في البيت لتحمل المسؤوليات التي بها يكون الأدب، التي يكون بها الحشمة، التي يكون بها الأخلاق التي نحتاج إليها. اليوم أنا أكلمكم وأخاطبكم في المجتمع قد فلتت أموره، يمكن يكون بعضكم يسمع هذا الكلام ولا يعجبه، لأنه ما في أحد الآن يستجيب لدعوة النبي محمد. الناس تريد دعوة النبي محمد تستجيب لما في رأيها، لما في عقلها، لما في فهمها، لما هي تحب، لما هي ترغب. حتى صار التساهل في الطاعة، تساهل في العبادة، تساهل في الدين، هذه شعور بأن هذا هو الشيء الطبيعي. وإذا حد دعاهم إلى الحشمة أو إلى الأدب أو إلى القيم قالوا هذا تحجر، هذا تضييق علينا. الدين ما هو مضيق، الله ما هو مضيق، يقول ولا يريد بكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نقول نعم، اليسر في أن نقرأ ماذا أمرنا الله به ونهانا عنه، وما نرتكب المنهيات ونقول الله أمر باليسر، فهذا ليس بصحيح. قال الله في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الوسع هو الطاقة والشيء الذي يلتزم به الإنسان في العبادة. على العموم هذه مسائل ذات أهمية في بناء المسؤوليات، خاصة الآن
إذا يجب أن تهتم المرأة
بأن تصبح بيتها هو موقع العلم وهو موقع التعليم وهو موقع التأديب. كثير من النساء ما تعرف العلم إلا في دار الزهرة، ولا تعرف العلم إلا إذا خرجت مجلس وعظ أو إرشاد، لكن البيت ليس له علاقة بالعلم. إذن هذا لا يفيد. الأصل أن العلم في البيوت. مثلا ما هو العلم في البيوت؟ جزء من العلم تربية، متابعة الأولاد، متابعة البنات في أوقات صلاتهم، في أوقات أورادهم، في أوقات طاعتهم، مثل ما تلاجوا عليهم في أوقات الطعام. إذا جاء وقت الطعام كل البيت عنده خبر من الآن وقت الغداء أو وقت العشاء، بل ويدعون المتأخر. لكن هذا لا يفعلونه في الصلاة ولا يفعلونه في الأوراد. إذن البيت هذا عبارة عن فندق للأكل والمنام. والأصل في الدين، في دين الإسلام، أن البيت للراحة وللنوم وللطعام، وهذا وظيفة. لكن هناك وظائف أخرى، تربية الولد، تربية البنت. وبعض تربية الولد الآن في الزمن هذا أشد من تربية الولد والبنت في الزمن الماضي. كان الزمن الماضي إذا دخل الولد إلى بيته انقطع عن المجتمع، تستطيع أن تراه في البيت وتوجهه. لكن أنتم الآن الأولاد والبنات ليسوا منقطعين عن المجتمع، ما تدخل بنت إلى غرفتها ولا ولد إلى مكانه إلا بيد الجوال. الجوال أكثر صلة بين الولد وبين البنت وبين المجتمع من صلة الوالد بولده، من صلة البنت بأبيها وأمها، وهذا أمر معروف. حتى الآن صارت علل في المجتمعات وضياع في البنات وضياع في الشباب، ما هو لأنهم يخرجوا الشارع، لأنها داخل غرفتها وفي بيتها تمارس من الخطأ والعلاقة والاتصال والنظر للصور وما شاكلها ما يفسد عندها التوجه إلى الله. حتى ما تشتغل إلا بما ترى من هذا اللهو وما ترى من هذا الصور. حتى بعضهم تصلي لكن حسها وعقلها في التفكير فيما شغل قلبها، لأن البنت الصغيرة أو الشاب أو الشابة هي عبارة عن جسد، الجسد مبني على شهوة، شهوة مبني على عواطف، إذا ما تكبت وإذا ما تنظم وإذا ما ترشد تصبح مثل الحيوان السائر، ما تنضبط لها عبادة ولا تنضبط لها حياة ولا ينضبط لها راحة في بيتها. ولأجل ذلك صار الموضوع مهم، مسؤولياتكم الآن أنت الأمهات، وخاصة اللي تدرسون العلم وتترددون على دور الزهرة أو غيرها، بل وحتى اللي يدرسون في الجامعة أو يدرسون في الثانوية أو غير ذلك، لا تعتقدوا أن الدراسة كلها شرف، تتعلم ما تتعلم، تأخذ شهادة ما تحب، لكن هذه ليست شرف. شرف في الأخلاق، شرف في الحشمة، شرف في الأدب. وأما الشهادات والوظائف الكفار معهم أحسن منكم، عندهم الشهادات والوظائف واختلاط الرجال بالنساء وكما يسمون الحرية، وهذه حرية بلها، معنى حرية بلها أي ما لها ضابط شرعي. الله تعالى خلق الإنسان وضبطه، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك وسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يخاطب بني آدم، يخاطب الرجال، يخاطب النساء، لأجل يتوبوا إلى الله، ينالوا الثواب، ينالوا الأجر كما خلقهم الله في الدنيا على مسؤوليات يحاسبون عليها عند الموت، يحاسبون عليها في البرزخ، يحاسبون عليها يوم يلقون الله. نحن نؤمن بهذا، نؤمن بالله واليوم الآخر، ونعلم أن في يوم آخر وأن سنخرج من الدنيا ونترك الدنيا ويأتي غيرنا ويأتي أمة غيرنا، ونحن ننزل إلى عالم البرزخ، والبرزخ عالم له حكمه مذكور في كتاب الله، مذكور في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذا شيء مؤكد لا خلاف عليه. احذروا من هذا الجهل الآن المركب، يصل بعض البنات تدرس في جامعة ولا تسافر للخارج وترجع بعد ذلك تكره الدين، تقول هذا الدين عقد المرأة، الدين ليس مناسب لحياتنا المعاصرة والحضارية، الحياة اللي موجودة في أوروبا أحسن، الحياة اللي رأيناها في بلدان فلان وفلان هي التي تعطي المرأة ممارسة حقها. ما الذي أصابنا؟ هذا ليس وعي وليس عقل، هذا استتباع. قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخاطب الرجال والنساء: تتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبرين وذراعا بذراع حتى لو دخلوا البحر جحر ضب لدخلتموه. لذلك لما نبهنا النبي في ضبط مسؤولياتنا في البيت، مسؤولياتنا في المجتمع، صار علينا نحن إذا عندنا شيء من العلم نبين لكم. من عاد اليوم يحترم عالم، من عاد اليوم يسمع عالم، من عاد اليوم يستشير عالم. الناس كل واحد يظن أن نفسه عالم، حتى صارت قضية الفوضى في الفتوى هي مظهر المرحلة، مظهر المجتمع، تجزأ المجتمع، النساء تجزأن، الرجال تجزأوا، صار الوعي مختلط. تجد كثير من النساء أبوها عالم أو عمها عالم، أو هي تعيش في بلد العالم ما بتكلم العالم يفتيها، بتمسك التليفون أو شبكات التواصل بتكلم مع عالم في بلد ثانية. نتيجة انفصام الشخصيات، انفصمت شخصيات الناس عن علاقتها بالعلم الذي بني في داخل أوطانهم، مثلكم أنتم في حضرموت بلدكم هذه، لو تدركون لو تقرؤون لو تعرفون، هي التي صدرت العلم إلى العالم. يعني كثير من بلاد العالم كانوا علماءها من حضرموت، حتى مكة والمدينة هذه كانت كلها علماءها من حضرموت، لأنها بلد تشرفت بالعلم منذ القديم. لكن الناس تنكر الحق، والناس تأبى أن تظهر الحق، والناس تحرف الحقيقة، والناس تزيف الأمر الصحيح النظيف هذه الجيد وتحوله إلى عكس ذلك، كما ترون الآن. يعني كثير من عقول الناس ما تقبل هذا الكلام، أنك تقول أن حضرموت مصدر العلم، بينما العالم يشهد من شرق آسيا وأفريقيا وأوروبا وغيرها وغيرها أن العلم انتشر من هذه البلدان الطيبة المباركة، ما هو انتشر لأنها حدودها ولا لأن بحرها ولا لأن برها ولا لأن تجارها فيها، انتشر لأن فيها اهتمام بالعلم، جاء العلماء من أماكن بعيدة وكونوا فيها مدرسة حضرموت، مدرسة السلف الصالح الذي بنت حياة الرجل وبنت حياة المرأة. لكن لو سألتكم ماذا تقرؤون الآن؟ النساء يقرأن كتب الموضة، النساء يقرأن المجلات، النساء يقرأن صفحات في الإنترنت كل واحدة تعيش الحياة التي تعيشها وتعتقد أنها سليمة. أنا أقول الحياة التي نعيشها نحن ليست كلها سليمة. الحياة التي نعيشها أغلب ما فيها سقيم، وأغلب ما فيها ضرر، وأغلب ما فيها إفساد، وأغلب ما فيها ترك مسؤوليات، وأغلب ما فيها أثارة عواطف. إذا تريد المرأة فعلا أن تتقي الله حق تقاه وتعرف أمرها وحتحزم حياتها وتربي أولادها التي ستسأل عنهم يوم القيامة، ما بيسألوها عن الوظائف ولا بيسألوها عن فلان وعن علان، فتسأل كل واحدة من كنا عن وظائفها الشرعية، جزء من وظائفها دينها وعبادتها وأولادها وبناتها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يجمع الله البشر ويجمع الله الأمم، فيأتي الولد وتأتي الزوجة فيتعلق الولد أو الزوجة برقبة أبيه، برقبة أبيه، ويقول يا رب انصف لي من هذا الظالم. هي الفكر، النبي ما بيكذب، لا نحن نشك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الولد وتأتي الزوجة تمسك برقبة والدها وتصيح يا رب انصف لي من هذا الظالم. ما تقرأ القرآن يوم يفر المرء من من؟ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما ندري نحن، وإذا درينا ما فهمنا. فيأتي الولد والبنت لأبيهم، أبوهم يصلي يذكر الله، علمهم، دفع عليهم الأموال، سفرهم للخارج، بنى حياتهم، وظفهم، زوجهم، يأتون يوم القيامة ينازعونه. ما معنى ذلك؟ ولهذا يشير القرآن إن في بعض الآيات والسور أن الولد عدو والولد فتنة، لأنه يعني يأتي يوم القيامة يكون محاسب لأبيه، فيقول الله سبحانه وتعالى أنا أحكم الحاكمين، ماذا عندك يا فلان، ماذا عندك يا فلان. تقول هذا أطعمنا وسقانا وهيأ لنا الحياة في البيوت، لكنه ما علمنا الصلاة، ما علمنا الصوم، نحن تركنا الصلاة، نحن تركنا الصوم، نحن ارتكبنا الفواحش، نحن انحرفنا لأن عندنا أب ما يتصرف معنا بما يجب، فما علمنا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن يتحقق من هذا الأمر عن طريق الملائكة والشهداء، يقول خذوا من أعماله وأعطوها أولاده، يأخذون من أعماله الصالحة ويعطونها أولاده حتى لا يكون عنده شيء، نسأل الله الحمد والسلام. لذلك نحن أمرنا بتذكيركم بهذه المسؤولية، مسؤولية في الدنيا حتى لا ينحرف البنات. انظروا الآن عن طريق هذا الجوال اللي تسموه الجوال كم مقدار الانحراف اللي حصل في البنات، كم مقدار. إذا كشفنا الأوراق سنجد بلاوي للأسف، لأنه ما في وازع ديني، ما في وازع شرعي، ما حد يتذكر الآخر، ما حد يتذكر القبر، ما في مراقبة لله. تصير عند المرأة أو عند البنت في عقلها هذه المراهقة وهذا الثوران العاطفي مهيمن عليها بكل شؤونها، ولما يهيمن عليها إبليس بهذه العواطف تدمر نفسها، وربما دمرت شرفها، ربما دمرت أسرتها، وربما سودت وجوه أهلها نتيجة انعدام التربية. من مهمات ومسؤوليات الآباء والأمهات المحافظة على بناتهم الصغار والأغرار والمراهقات كما يسموهن، في متابعة ماذا يشهدون وماذا يقرؤون وبمن يتصلون ومع من يتواصلون. هذه جزء من التربية، ما هي كما يسمونها حرية. جاءت البنت شفرت الجوال ما حد يقدر يطلع عليك، سروه، لا بد يكون من غير تشبيه. لكن تعرف المرأة إذا كانت عاقلة، إذا كانت مربية. الله سبحانه وتعالى جعل جهنم لماذا؟ ما أحد أرحم من ربي، ليه وجد جهنم؟ أو قد جهنم لأجل يهلكنا، أو قد جهنم لأجل يتابع الذي ما يسمع الكلام ويتوجه لهم المعرفة ويأبوها والذي يركبون عقولهم، قال دخلوا جهنم. هذه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأنهم في الدنيا ما عرفوا مقدار الوعظ ولا الإرشاد ولا التوجيه ولا التربية، غلبت عليهم العواطف، غلبت عليهم الشهوات، غلبت عليهم الطموحات، غلبت عليهم المصالح. إذا فات شرف الإنسان. الله تعالى في القرآن يخاطب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وقوم موسى، أمم لماذا عذبهم الله؟ عذبهم الله لأنهم لم يلتزموا بالمنهج. وتقرأون في القرآن قصة آسيا بنت مزاحم، وتقرأون قصة مريم بنت عمران، وتقرأون ما يذكر في كتب العلم عن الشعوب الماضية. هلكهم الله، عذبهم الله لماذا؟ بالمخالفة للدين، مخالفة منهج الأنبياء. الحمد لله نحن وإياكم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي نبي الرحمة، هذا النبي نبي العلم، هذا النبي نبي الشفاعة. نضيع علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل شهوة، نضيع علاقتنا بالدين من أجل عاطفة. أنا أكرر هذا الكلام لأن هذه الظاهرة الآن الموجودة، لأن الظاهرة المنتشرة في مجتمعاتنا. وإذا ما نحد العلاقة بها ونرفع مستوى المسؤوليات، وإلا سيأتي جيل أفسد، وجيل أفسد، وبنات أفسد، وشباب أفسد. ومن بيفرح بهذا؟ ما بيفرح بهذا إلا إبليس، لأنه هو الذي يدفع الناس إلى هذا البلاء. ولا بيحزن إلا رسول الله. فهل ترضى بنت أو ترضى زوجة أو ترضى أم أن يكون مصدر فعلها ومصدر أولادها وبناتها يخجلون النبي يفرحون إبليس؟ هل خلقنا في الدنيا لأجل نفرح إبليس؟ والله يخاطبنا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، إنما يدعو حزبا ليكونوا من أصحاب السعير. نحن الآن نكثر أحزاب الشيطان، أحزاب الشيطان القتل والدم والدم والشتم والحرام والزنا واللواط والخمر والمخدرات والكاذورات والفساد الشباب. هذا منهج إبليس. إذا رأيت انتشر عرفنا المعلم إبليس. وإذا رأيت الحشمة والعفة والأدب وإغضاء غض البصر والالتزام بالعبادة، الالتزام بالدين، المحافظة على الواجبات، احترام الوالدين، علاقة الإنسان الصحيحة بالجيران، حفظ المال بحيث أنه ما يسيب ماله في الحرام أو يشتري بحرام أو يبيع بحرام أو ينظر لحرام، عرفت أن هذا أسباب الاستقامة. الله تعالى مدح الذين دعاهم للاستقامة. الحمد لله عندكم قرآن موجود، عندكم كتاب الله، عندكم سنة النبي محمد. ولذلك اختلقت أوراق المسلمين لما دخلت عليهم الأهواء، والأهواء هذه أمزجة وصراعات وسياسات للأسف دمرت المجتمعات. اليوم نحن نريد أن نحافظ على لب المجتمع وهو البيت. المجتمع ما تقدر تغير المجتمع كله، لكن لب المجتمع البيت، سموه المجتمع الصغير. المجتمع الصغير مسؤولية الأب والأم. لا تشغلوا أنفسكم بخارج البيت، خارج البيت قد تخرج البيت تفسد، الرجل قد يضيع، المرأة قد تفسد. لكن نظام داخل البيت الذي هو مؤسسة الأسرة يجب أن ينظم، وهذه من وظائف دور الزهرة، من وظائف الأمهات الواعيات أن يضعوا منهج لنسائهم من داخل البيوت. كيف تقضي الوقت؟ يسموها ترتيب وظائف الأوقات. إذا رتبنا وظائف الأوقات يشعر الإنسان بالأمان، يشعر بالأطمئنان، لأن المعاصي هذه تشعر الإنسان بالقلق، بالتربص، بالشك، بسوء الظن. حتى تجد بعض الرجال يشك في زوجته، نتيجة ما في طاعة لله، ما في اطمئنان في القلب. بعض النساء تشك في زوجها. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك إما أن يكون فعلا فساد في الرجل أو في المرأة، أو أن يكون عدم ذكر الله، أو يكون قلق مبني على تربص وعلى المنازعة وعلى الاختلاف وعلى الصراع فيما بينهم. وجهوا أبناءكم، وجهوا بناتكم من داخل بيوتكم، فالبيوت هي موقع بناء المجتمع قبل غيرها. وإذا ظهر جيل من البنات في دار الزهرة أو فيما حولها يعرفون هذا الكلام، يأخذوا هذا الكلام بقوة، كما قال الله في القرآن يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ستجدوا كثير من البنات اللي يفهمون هذا الكلام ويأخذوا هذا المشروع، مشروع بناء المجتمع من داخل البيت، سيكون له الدور الأكبر في إضعاف أثر الشيطان، في إضعاف أثر النفس، في إضعاف أثر الهوى، في إضعاف أثر الدنيا، في إيجاد الحشمة المرجوة والمطلوبة، في إيجاد الأخلاق القيمية التي دعانا إليها سيد الأمة صلى الله عليه وسلم. قرأوها في سورة النور، هذه سورة النور للنساء نصيب فيها، سورة النساء للنساء نصيب فيها، سورة التحريم للنساء نصيب فيها، سورة الطلاق للنساء نصيب فيها، سورة آل عمران للنساء نصيب فيها. انظروا كم مقدار ما حصكم الله من التوجيه القرآني، وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم الكثير الكثير. لا عند ليس عندنا مرجعية أخرى، أنا لا أقول لكم المجلات مرجعية، الأفلام مرجعية، المسرحيات مرجعية، الأفلام الكرتون مرجعية، هذه دمار ما هي مرجعية، ليست مرجع للدين، ليست مرجع للعلم، هذه مرجع للشيطان لأجل إفساد الصغار وإفساد الكبار وإضاعة الأوقات. مرجعيتنا أن نرجع إلى أمر ديننا. ثم مع هذا كله لا يمنع المرء الرجل ولا تمنع البنت ولا يمنع الولد من أن يأخذ نصيب مثلا من الراحة أو من اللهو أو من اللعب أو من تطيب خاطرة بشيء مما هو جائز. لا يمنعنا ديننا من أن نأخذ نصيب مثلا مما يأخذ منه الناس. إذا أراد الولد مثلا أن يلعب كرة لا مانع من ذلك، لكن الخطأ عندما يأتي وقت الصلاة ويلعب، أو يمتنع عن بر والديه ويذهب يلعب، أو يفضل أصدقاء على والديه، إذن هنا دخل في الإثم. أو المرأة تريد أن تتروح مع زميلاتها مع صديقاتها في بيتها في مكان آخر، التروح يعني أخذ الخاطر بعضهم ببعض، إذا ما في غيبة، إذا ما في نميمة، إذا ما في كلام عن الناس لا مانع. يعني بمعنى أن الدين ما هو مغلق علينا كل شيء، هو مغلق علينا ما يضرنا، أي شيء يضرنا أو يضر المجتمع منعنا منه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، واحد يتكلم على مسلم في الإذاعة والتلفزيون عرف أنه كذاب، هكذا يقول الله عرف أنه ظالم. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا الحكم من من؟ هذا الحكم من الله، أصدر حكم على المرأة تتكلم في النساء، وعلى الرجل يتكلم في الناس، ولا هذا يتكلم على مسلم قال ده صوفي قال ده سلفي قال ده شيعي قال ده سني، قال لا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. من يقرأ القرآن على هذا النموذج؟ الناس تقرأ القرآن على مزاجها، نزلوا القرآن كله على المزاج حتى قسموا المسلمين صراع، صاروا المسلمين هذه المسميات كلها كما قال الله إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. المسلم هو مسلم بأي مسمى، بأي مذهب، بأي رؤية، بأي فكر، لابد يكون هناك وعي للقسم المشترك بين أهل لا إله إلا الله. وأما الآن نعيش عصر التجزئة، عصر التفرقة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لكن من يسمع؟ حد يسمع؟ اللي بيسمع صوته بيقول هذا صوفي، يعني كأنه مغلق علينا العلم. ونحن نعرف أن الصوفية وأشباهها وأمثالها من الإسلام، لكن الانحرافات والأخطاء التي عند الكل أدت إلى ما وصلت إليه الناس. اليوم دعينا إلى تصحيح البيوت، تصحيح المجتمع، تصحيح منهج التصوف، تصحيح منهج السلفية، تصحيح منهج الشيعة، تصحيح منهج السنة، بما يجمع قلوب الناس من أجل الله ومن أجل رسول الله الذي كلنا ننتمي إليه. وإذا اعتنت المرأة بهذا النصيب من داخل البيت عرفت كيف تنظم المجتمع، وإذا اعتنى الرجل بهذا الكلام من داخل البيت تنظم المجتمع. وإذا كان دور الزهرة أو مدارس التعليم أو الأربطة أو مواقع تعليم الدين بهذه المسألة وزاد وعي الأولاد زاد وعي البنات وعرفوا مسؤولياتهم عند الله سبحانه وتعالى هدأ المجتمع. ما في مثل هدوء المجتمع. هل أحد يحب العواصف؟ العواصف مزعجة، السونامي مزعج، البراكين مزعجة، براكين، الزلازل مزعجة. ما الهدوء؟ الهدوء أن تهدأ الريح، أن يهدأ الزلزال، أن يهدأ البركان، أن تهدأ الحروب، أن تجتمع القلوب، أن تخدم الناس المجتمع، تأكل وتشرب وتعيش وتعبد الله على سلامة. لا يتأتى ذلك بهذا الواقع المدمر. لابد من إعادة ترتيب أنفسنا في بيوتنا، في مجتمعاتنا، في مواقع تعليمنا وتربيتنا، حتى نرضي الله ونرضي إن شاء الله حبيبنا ونبينا رسول الله، وحتى تجتمع القلوب وتعدل في الأحوال. بارك الله فيكن أجمعين وفي الحاضرين. رزقنا وإياكم الاستقامة والإنابة، سلكنا بنا مسلك الأولياء الصالحين، حفظنا من شر الشيطان ومن شر النفس والهوى والدنيا والأذى والبلاء والإحن والإحن ما ظهر منها وبطن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم يا أول الأولين، اللهم يا آخر الآخرين، اللهم يا رحم المساكين، اللهم يا ذا القوة المتين، سألناك يا كريم بفضلك، وسألناك برحمتك، وسألناك بعطائك، وسألناك بفيضك، إلما أكرمتنا ومن حضر معنا ومن استمع إلى هذه المحاضرة أينما كان وحيثما كان، تكرمنا وإياهم بالقبول، تجعلنا وإياهم من أتباع الرسول، تربطنا بالسلف الفحول، تبعد عنا الأذى والفضول، تحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تكرمنا بصلاح بيوتنا وأولادنا وبناتنا وأخواتنا وأزواجنا ومن معنا ومن وراءنا، وترزقنا السلامة في الأقوال والسلامة في الأفعال والسلامة في الصفات والسلامة في الذوات والسلامة في سائر الحالات. اللهم الهمنا العطاء والهمنا الصبر والهمنا التوفيق إلى ما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا من عبادك ممن ساروا على طريق الاستقامة ومنحتهم الكرامة في هذه الدنيا وفي الآخرة. واغفر اللهم لوالدينا وآبائنا وأمهاتنا وأشياخنا ومن عمر هذا المسجد ومن عمر هذه الأماكن. أسأل الله سبحانه وتعالى يعطي الجميع سؤلهم مطلوبهم يرضى عنا وعنكم بخير وبعافية، يبارك إن شاء الله في القائمين على دار الزهرة وفي من دعانا إلى هذا الاجتماع، ويجعلهم وإيانا وإياكم متعاونين على طاعة الله وعلى رضاه وعلى بناء المرأة وعلى بناء الرجل وعلى بناء المجتمع وعلى بناء الناشئة وعلى بناء الأولاد بما يرضي الله. اللهم أنت الموفق ولا موفق سواك، وأنت الهادي ولا هادي سواك. نوينا هذه النية في صلاح أنفسنا وصلاح بيوتنا وصلاح نسائنا وصلاح مجتمعاتنا وصلاح أرضنا، وفقنا اللهم لذلك، واجعلنا أهلا لما هنالك، وأزل عنا سخائم الشيطان وآثار النفس وغيرها من الأعراض والأمراض والأغراض التي تدمر الذوات وتدمر المجتمعات، بمنك يا كريم وفضلك يا رحيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد هذه الأمة وإمامها وسراجها وبشيرها ونذيرها وشافعها في هذه الدنيا وفي يوم الدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، واستودعكم الله. بارك الله فيكم أجمعين، وبارك الله في الحاضرين والحاضرات، ورزقنا الإنابة والاستقامة، سلك بنا مسلك الصالحين وجعلنا مع الصالحين ومن الصالحين في هذه الدنيا ويوم الدين. نسأل الله أن ينفعنا إن شاء الله بما سمعنا، وينفعنا وإياكم بالأسئلة، وينفعنا بالإجابات، وينفعنا إن شاء الله بهذه الاجتماعات، ويجعلها محفوظة في صحائف الأعمال حتى نلقى مولانا هو راضي عنا وعنكم. اللهم آمين، في خير ولطف وعافية، بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.